بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني عشر: ما هي محظورات الإحرام؟ الإحرام له واجبات وله مستحبات وله محظورات أي ممنوعات، فمن تلبس بالإحرام فإنه يمنع من أشياء لا يجوز له أن يفعلها، يمنع من أشياء لا يجوز له أن يفعلها. قال: محظورات الإحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه الثلاثة الأقسام منها ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء، يكون ممنوع على الرجال وعلى النساء، ومنها ما يكون خاصا بالرجال، ومنها ما يكون خاصا بالنساء، منها ما يكون خاصا بالنساء. فأما المشترك، قال: مشتركة بين الذكور والإناث، وهي جملة من المحظورات يشترك فيها الرجال والنساء. الأول: إزالة شعر الرأس، من كان محرما فإنه لا يجوز له أن يزيل شعر رأسه سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لا يجوز أخذ شعر الرأس، ومن كان مريضا واحتاج إلى الحلق لأنه عنده مرض في رأسه فهذا له أن يحلق ويأتي بهذه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يحتجم فإنه يحلق بعض شعر الرأس، فهل يجوز للمحرم ذلك؟ هل يجوز للمحرم ذلك وعليه فدية أو لا؟ وعليه فدية. وما حلق رأسه ويحلق مكان المحاجم، لماذا ليس عليه فدية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو محرم ولم يثبت أنه أتى بفدية، فهذا حاجة مستثناة، حلق مكان المحاجم لا يضر. أما من حلق رأسه كله فهو الذي عليه الفدية. ومن هو الصحابي الذي جاء فيه هذه أو هذا الحكم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوى أمك؟ قال: نعم. قال: احلق ثم أنسك نسيك أو إلى آخره. فمن هو هذا الصحابي؟ من هو؟ كعب بن عجرة، أحسنت. قال: وقاس الجمهور عليه شعور البدن. جمهور أهل العلم قاسوا على شعر الرأس أشعار البدن كالشارب والإبط والعانة واللحية وغير ذلك من الشعور التي تنبت بالبدن، قالوا: فمن أزالها فعليه فدية لأنها محذورة ممنوعة. هذا قول الجمهور. والصحيح أنه لا يقاس عليه، وهو قول داود وابن حزم، ورجحه شيخنا الوادعي والعلامة العثيمين لعدم وجود الدليل الصريح لذلك. إذن ليس هناك دليل على منع المحرم من حلق شعر البدن عدا الرأس، أما الرأس جاء فيه الآية، وأما ما عدا الرأس فليس هناك دليل صريح. لكن لوجود هذا الخلاف فالأحوط والأحسن للإنسان أن يترك ما دام محرما، وهذا كما سمعت عام للرجال والنساء. الثاني: الطيب. لحديث ابن عباس في البخاري ومسلم في قصة الذي وقصته ناقته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ عند من يرفع يده؟ حمود، كيف الجمع بين ما تقدم أن الطيب من سنن الإحرام وهنا الطيب من محظورات الإحرام، فكيف الجمع بينهما؟ كيف يكون من المستحبات ومن المحظورات؟ مستحبات الإحرام ومحظورات الإحرام، يعني هناك ممنوع، هناك مستحب وهنا ممنوع، كيف هذا؟ عرفت، فهمت السؤال؟ أحسنت. التطيب يكون قبل الإحرام، مستحب قبل الإحرام، ويكون في البدن أو في الثياب؟ في البدن. أما بعد أن يحرم فالطيب إيش؟ ممنوع. هذا هو الجمع. قال: والحكمة في ترك الطيب هو الابتعاد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها، بدون تشديد أظن هكذا، ملاذها، ويتجه إلى الآخرة. والطيب يمنع منه في بدنه وثيابه أو استعماله في أكل أو شرب أو في المنظفات، يعني الطيب يمنع منه المحرم مطلقا سواء كان في بدنه أو في ثيابه أو في شيء مشروب أو مأكول. وكيف يكون مشروب أو مأكول؟ هل ممكن يستعمل الطيب في المأكول والمشروب؟ عند من؟ مثل إيش؟ الزعفران. نعم، قد يستخدم الزعفران في القهوة، وقد يستخدم في بعض المأكولات كالكيك ونحو ذلك، وهو من الطيب. قال: وما فاح من الكعبة لا يضر لأنها تطيب. وهذه مسألة مهمة، أنت إذا وصلت إلى الكعبة، الكعبة يصب فيها شيء من الطيب، فيأتي الناس ويمرون يمسكون الحجر الأسود وربما يمسكون الركن اليماني فيصابون بالطيب وهم محرمون، هل هذا فيه شيء؟ هذا يستثنى، لا يضر. قال: وتطيب الحجر الأسود خطأ، يمنع من استلامها أو يمنع من استلامها، هذا قول الشيخ العثيمين وغيره. تجد أنهم من اهتمامهم يأتي بعضهم ويصب العود على الحجر الأسود، طيب يأتي المحرمون يقبلونها فيصيبهم الطيب، وهذا خطأ، وليس هناك دليل على تطيب الحجر الأسود، ليس هناك دليل على تطيب الحجر الأسود. فربما يأتي أحيانا ذاك الذي يسمى القرشي الذي هو وكيل العود، يأتي بأفخر العود فيصبه على الحجر الأسود وهم يصورونه، طيب، وهذا كما سمعت خطأ، لأنه يضر الطائفين من المحرمين. قال الثالث أيضا كما سمعت في استخفي المنظفات، استعمال الطيب الظاهر الواضح هذا يعرفه الناس جميعا، لكن بعضهم يخطئ في باب المنظفات فيذهب يغتسل بالصابون الذي فيه طيب، فيه عطر، وهذا لا يجوز إذا كان محرما. وآخر يأكل في المطعم ثم يقوم فيغسل يديه بالشامبو التي فيها رائحة الطيب، وهذا أيضا لا يجوز ما دام محرما. وهذا يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين، يأتي مثلا من المدينة لأنها بعيد فيحتاج يأكل في الطريق، يتغدى أو يتعشى في بعض المطاعم، فإذا انتهى من الأكل ذهب يغسل يديه وهم يضعون الشامبو المعطر، يغسل يديه ويتطيب، يكون هذا شيء من الطيب، وهذا لا ينبغي، لا يجوز للمحرم، فيبتعد عن هذا كله ما دام محرما. وإذا أراد أن يغتسل فليغتسل بالماء أو ينظر له نوعا من الصابون الذي ليس فيه طيب أو عطر. الثالث لبس القفازين. والقفازان وإن كان الأصل أنه في باب النساء لكنه قد يلبسه الرجال وهو ما يجعل على الكفين، وقد نقل الإجماع على تحريمه على الذكر والأنثى، وفي حديث ابن عمر في البخاري مرفوعا: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طيب وإذا كانت المرأة المحرمة لا تلبس القفازين فهل معناه أنها تكشف يديها أمام الناس؟ الآن هي ممنوعة من القفازين، فكيف تصنع؟ تبقى يدها هكذا تريهم الخضاب والخاتم أو كيف تصنع؟ بالجلباب، تغطيها بالجلباب ما تتركها مكشوفة. والرجل كما سمعت وإن كان الأصل أنه لا يلبس القفازين لكن بعضهم قد يلبس، فالمحرم لا يلبس، الذكر كذلك لا يلبس القفازين. الخامس الخطبة وعقد النكاح، لحديث عثمان رضي الله عنه في مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الرابع، نعم الرابع، أحسنت. سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فإن حصل النكاح حال الإحرام فالعقد فاسد عند الجماهير، فلا يجوز أن يتزوج ولا أن يزوج ولا أن يخطب ولا أن يكون حتى ولي، لا يجوز هذا لنكاح. قد يقول قائل: الحاج أو المعتمر ما هو في وقت إحرامي، ما هو وقت زواج؟ يعني مثلا يأتي من يلملم إلى مكة نصف ساعة، يعني يتزوج في الطريق، أو في الحج مثلا يذهب في منى في عرفة، يكون مثلا مشغول، ما هو وقت زواج؟ فكيف يذكرون هذا؟ الجواب أن بعضهم قد يحتاج إلى هذا، فيكون مثلا عنده زواج في بلده، وأنت تعرف بعض الناس يقيد الزواج في يوم عيد الأضحى، يجعلها في أيام العيد العرس، فيريدون الزواج ويكون ولي المرأة حاج، وليها حاج في مكة الذي سيزوجها، فيقولون يزوجها بالتلفون، يتصلون عليه وهو في عرفة ويعقدون، هذا لا يجوز إن كان محرما لا يجوز. وبعضهم كما سمعت في المواقيت البعيدة في طريقه يريد أن يتزوج، يتزوج في طريقه، فهذا كما سمعت إن كان محرما لا يجوز لا الخطبة ولا النكاح من الجانبين، وهذا مشترك بين الرجال والنساء. الخامس الجماع ومقدماته كالقبلة والمس بشهوة، هذا كله ممنوع لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث، فالرفث المراد به الجماع ومقدماته، حتى الكلام الذي يدعو إليه يمنع منه. معنى ذلك أن المحرم لا يأتي أهله وهو محرم، بل ولا يأتي بالأفعال التي هي تعتبر من مقدمات الجماع، بل حتى الحديث عن الجماع عند النساء للمحرم نهى عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب هذا هو الممنوع الخامس. السادس صيد البر، يحرم على المحرم صيد البر، قتله واصطياده، وكذا الأكل مما صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة، لقوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال عليه الصلاة والسلام للصعب بن جثامة حين جاء حيث جاء بالصيد حين جاء بالصيد، فرده عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. وأذن لرفقة أبي قتادة في الأكل مما صاده أبو قتادة لما علم أنهم لم يشاركوه في صيده ولم يعنه أحد، كل ذلك في الصحيحين. الصيد ينقسم إلى قسمين، صيد البر وصيد البحر. فالمحرم يجوز له أن يصيد من صيد البحر. طيب، المواقيت التي يحرم منها المحرم هل فيها ميقات على البحر؟ ما لكم؟ ما في ميقات على البحر. أبعد ميقات المدينة في البر. إذن فما فائدة قولنا أن المحرم يجوز له صيد البحر؟ هو يحرم من الميقات ويتجه مكة. طيب أيش البحر هذا الذي سيمر عليه؟ أين البحر الذي سيمر عليه الذي نقول يجوز له أن يصيد من البحر؟ المحرم قد يحرم من الميقات وما يذهب مكة مباشرة، هذا ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن يحرم من الميقات ثم يذهب يجلس يوم ولا يومين في جدة ولا ما هو ممكن؟ الذي يأتي من المدينة لو مر على طريق ينبع أين سيمر؟ سيمر في جدة. طيب وصل جدة متعب، قال سأستريح عند أصحابي ليلة أو ليلتين، وهو محرم، نام، جاء في المغرب قالوا له نخرج على البحر نصيد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هو محرم ولا ما هو محرم؟ يجوز. طيب إذن فالمحرم قد ينطلق إلى البحر، قد يأخذه الحاجة أنه بعد الإحرام يتجه إلى منطقة فيها بحر، لو حصل هذا هل يجوز له الصيد؟ يجوز. هذا هو المقصود، أنه بعد الإحرام لو أنه ذهب إلى مكان فيه بحر هل يجوز له الصيد منه؟ الجواب نعم. أما أنه يلزم من الميقات يمشي ما يلف يمين ولا شمال إلى مكة، ما هو واجب هذا بهذه الطريقة، قد تحصل له الحاجة فيذهب إلى بعض الأماكن. وأما صيد البر فإنه محرم، وهذا هو الأصل أنه سيمر على صيد البر، فإنه محرم، محرم صيده، ومحرم الإعانة على الصيد، ومحرم أكله ولو لم يصده إذا صيد لأجله، بهذا القيد، إذا صيد لأجله. لو أنهم قالوا اليوم سيأتينا الشيخ الفلاني محرم من المدينة نبحث له عن صيد غزال، وذهبوا يصيدون له الغزال وما وصل إلى أطراف مكة إلا وقد جهزوا له الغزال يأكله، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه صيد لأجله. لكن لو أن هذا المحرم مر على أناس يأكلون لحما، قال لهم من أين هذا اللحم؟ قالوا صدناه، وهم ما هم محرمون، هل يجوز له أن يأكل من هذا اللحم؟ يجوز، لأنه ما صيد لأجله، وجدهم يأكلون فأكل معهم. والدليل على ذلك حديث أبي قتادة لما خرج على طريق سيف البحر، وكان بعض الناس محرم وبعضهم ليس بمحرم، وكان أبو قتادة حلال يعني ليس بمحرم، فوجد حمار الوحش، فانطلق أبو قتادة يريد أن يعقره، فسقط عليه السهم، طلب من أصحابه أن يعينوه فما أعانوه لأنهم محرمون، فلما صاده وطبخه وجعل يأكل منه ويطلب من أصحابه أن يأكلوا، فمنهم من أكل ومنهم من لم يأكل، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أعانه منكم أحد؟ قالوا لا، ولا بشيء، فقال هل معكم شيء؟ أعطوني، وأكل منه عليه الصلاة والسلام، لأن أبا قتادة ما صاده لأجلهم، هو صاده لنفسه. ولما جاء الصعب بن جثامة بحمار الوحش هدية للنبي صلى الله عليه وسلم رده. لماذا رده؟ لأنه صاده خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمحرم لا يجوز له صيد البر ولا يجوز له الأكل منه إذا صيد لأجله أو أعان على صيده أو أعان على هذا الصيد. طيب إذا جاء صيد البر وهاجم المحرم، هل يقتله؟ يعني أنت تمشي في مكان جاءك الضبع، لأن الضبع صيد، يقتله أو ما يجوز؟ يقتله، لأن الصائل ولا شيء عليه، وهكذا سائر الحيوانات التي هي صيد. طيب، الصيد هذا يمنع منه المحرم ويمنع من صيده في مكة، وهذه مسألتان، المسألة الأولى تختلف عن الثانية. فالصيد في مكة لا يجوز إيش؟ صيده، حتى ولو كنت حلال، حتى لو كنت اشتغل في مكة، الصيد في مكة لا يجوز. المحرم لا يجوز له أن يصيد سواء كان في مكة أو ما زال في طريقه. هاتان مسألتان. ولهذا تجد العصافير في مكة والحمام، الحمام يا آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة في الحرم، تجدها أسراب كثيرة جدا تمشي في الحرم بين المصلين، لأنها قد تعودت أنه ما يؤذيها أحد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تهييج الصيد في الحرم، أي أذيته ودفعه، فضلا عن صيده. السابع، تقليم الأظافر أو قصها بلا عذر، سواء كان الأظافر أو شيء من اللحم. أحيانا يكون عند الإنسان شيء من اللحم يتقطع، سواء كان في الكعب أو في اليد أو نحو ذلك، قياسا على قص الشعر بجامع علة الترفه. وعلى هذا جماهير العلماء. بالنسبة لتقليم الأظافر وتقصيرها بعد الإحرام، المنع منه هو قول الجماهير. ما هو دليلهم؟ قياسا على شعر الرأس، كما قاسوا شعر البدن على شعر الرأس. وخالف في هذا ابن حزم وداود الظاهري، وقولهما ليس ببعيد، أي أنه لا بأس. لكن قال العثيمين رحمه الله: نقل في هذه المسألة الإجماع، فإن صح فلا عذر في مخالفته وإلا ينظر. كيف ينقل الإجماع مع أن ابن حزم وداود الظاهري قد خالف؟ من يحل لنا هذه المشكلة؟ كيف نقل الإجماع؟ الإجماع ينقل إذا كان ما في مخالف. نعم، بعض العلماء كابن جرير والنووي وجماعة، إذا كان المخالف ابن حزم أو داود الظاهري فلا يعتدون بخلافهم، يقولون بالإجماع، يقولون بالإجماع. إذن ما دام أن هذه المسألة قد نقل فيها الإجماع، فنبقى على الإجماع أنه لا يجوز قص الأظافر للمحرم بعد الإحرام، مع أن قص الأظافر قبل الإحرام ما حكمه؟ سنة. قبل الإحرام سنة وبعد الإحرام محرم، بعد الإحرام محرم. طيب، الثاني خاصة بالرجال، محظورات. الآن المحظورات المشتركة كم هي؟ المحظورات المشتركة كم هي؟ سبعة. وهناك محظورات خاصة بالرجال فقط، وهي: الأول، تغطية الرأس بملاصق معتاد، بهذا القيد أن يكون بملاصق معتاد، كالعمامة والقلنسوة والخمار ونحوهما. ما هي القلنسوة عندك؟ التي نسميها عندنا الكوفية، الطاغية، هذه القلنسوة. أحسنت. طيب، قال: ونحوهما، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والقلانس. وعلى هذا نقل ابن القيم الاتفاق. وأما الاستظلال بشجرة أو خيمة ونحوها فلا بأس، أو مسجد مثلا أو غرفة، يكون المحرم يجلس في مكان يستظل، هل يضر هذا؟ لا يضر. فقد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثوب يستظل به من الشمس. هذا خلافا لمن؟ خلافا للرافضة، رافضة إيران. فإن رافضة إيران قبحهم الله، يعني يتكلفون في هذا المسألة ويرون أنه لا يجوز أن تركب في السيارة وأنت محرم. قالوا: لماذا؟ لأن فيها سقف والمحرم لا يغطي رأسه. فتجد السيارات التي يركب فيها الإيرانيون مفتوحة من فوق، عقوبة من الله، يجلسون في الشمس. طيب، يركبون في باصات مفتوحة من السقف، فهم ما عندهم عقول. لكن في هذا العام بحمد الله عز وجل ما أدخلوا منهم أحد، استراح المعتمرون، وإن شاء الله في الحج أيضا ما يدخل أحد، يستريح الناس إذا ما جاء الإيرانيون مكة، يستريح الناس في كل شيء، فهم يتكلفون في هذا وكأنهم عندهم حرص على الأدلة أن ما يجعل فوق رأسه ولا شيء، وهذا تكلف. إنما الممنوع تغطية الرأس بالشيء الملاصق المعتاد كالأشياء التي توضع على الرأس. قال: وأما تغطية المحرم وجهه فيجوز، لأن زيادة ولا تخمر وجهه حكم عليها الأئمة بالشذوذ. تغطية الرأس لا يجوز، لكن تغطية الوجه يجوز. طيب ما فائدة تغطية الوجه إذا كان لا يجوز تغطية الرأس؟ ما فائدة ذكر هذا المسألة؟ هل ممكن المحرم يحتاج يغطي وجهه وما يغطي رأسه إذا كان في أتربة ورياح؟ إيش يعمل؟ يغطي. طيب هذا نعم. وأيضا أحسنت، عند النوم، أحيانا عند النوم يحتاج يغطي وجهه، لكن رأسه لا يجوز له أن يغطي الرأس. طيب فإذا غطى رأسه وهو نائم، بعضهم ينام ثم يأخذ الإزاء الرداء ويتغطى، يقوم من النوم وهو قد غطى رأسه ونام لساعة ولا ساعتين، ها؟ لا شيء عليه، لكنه أول ما يشعر أن رأسه قد غطي ينزعه من على رأسه. وأما حديث لا تخمر رأسه ولا وجهه، فقول لا تخمر رأسه متفق عليه، وقوله ولا وجهه هذه رواية مسلم وهي ضعيفة معلة، فتخمير الوجه يجوز للحاجة. طيب بعضهم يصنع له شيء من الغطاء على الأنف والفم من الأتربة والغبار والروائح تلك التي تربط على خيط إلى الأذن، ما حكمها؟ ها؟ ما فيها شيء، لأن تغطية الوجه جائز، فتلك التي توضع هنا كمامة جائزة لا شيء فيها. قال ابن باز رحمه الله: لا بأس أن يحمل المحرم متاعه على رأسه ما لم يكن حيلة. أحيانا يمشي إلى عرفة وعنده أدوات وعنده بعض الأشياء فيتعب فيضعها على رأسه، هل يجوز هذا؟ إن كان احتاج أن يحملها على رأسه فيجوز، وإن كان حيلة يريد يغطي رأسه من الشمس فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وبعض الناس قد يحتاج إلى هذا، يحمل الأشياء على رأسه، وخاصة النساء في بعض البلدان كل شيء تحمله على الرأس، الماء والأدوات فإذا كان لأجل هذا إنما يحمل هذا الأشياء فلا شيء في ذلك. إذن فهناك محظورات خاصة بالرجال أخذنا منها كم واحد، وهو تغطية الرأس، وما بقي سيكون الدرس القادم إن شاء الله.